أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي مطلب من المسألة الثانية عشر، وهو أنه إذا اعتقد الشخص عدم الماء في المكان الذي يجب الفحص فيه عن الماء، ولأجل اعتقاده لعدم الماء في ذلك المكان لم يفحص عن الماء، ثم تبين وجود الماء في ذلك المكان، فذكر صاحب العروة أن الظاهر وجوب الإعادة أو القضاء. السيد الخوئي قال: نقبل كلام صاحب العروة في وجوب الإعادة، فإنه إذا انكشف وجود الماء في داخل الوقت فيعني ذلك أنه كان واجدا للماء في بعض الوقت ولم يكن مأمورا بالتيمم، كان يتخيل أنه مأمور بالتيمم فزال تخيله. وأما إذا كشف الخلاف بعد الوقت، بعد الوقت انكشف وجود الماء في ذلك المكان، لم يجب عليه القضاء لعدم تمكنه من الوضوء داخل الوقت لاعتقاده عدم وجود الماء في ذلك المكان. في المكان الزائد والأبعد لم يكن يجب الفحص، في المكان الذي يجب الفحص فيه وهو مقدار غلوة أو غلوتين كان يعتقد عدم وجود الماء، فلم يكن متمكنا عن الوضوء بماء يوجد في هذا المكان، فيسوغ أنه لم يكن متمكنا من الوضوء فكان مأمورا بالتيمم وقد عمل بوظيفته فلا قضاء عليه. السيد السيستاني ذكر في التعليق على قول صاحب العروة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء، فقال: فيه إشكال إلا أن يكون عالما بوجود الماء فنسيه. إذا كان عالما بوجود الماء فنسيه، قال هنا يجب الإعادة أو القضاء. وأما إذا لم يكن عالما بوجود الماء سابقا بل كان من الأول معتقدا عدم وجود الماء في هذا المكان، ففي وجوب الإعادة أو القضاء عليه إشكال. أنا لم أفهم وجه هذا التفصيل، نعم قد يقال بأنه إذا اعتقد عدم وجود الماء في هذا المكان سقط الأمر بالطلب، وبعد سقوط الأمر بالطلب فالمرجع استصحاب عدم وجدان الماء، ولكن هذا الاستصحاب تعبد ظاهري بمشروعية التيمم، فإذا انكشف الخلاف داخل الوقت فينكشف انتفاء هذا الأمر الواقع بالتيمم، ينكشف أن الحكم الواقعي لم يكن مطابقا للاستصحاب. نعم، أنا أقبل في فرض واحد عدم وجوب الإعادة، وهو ما إذا التفت إلى أنه لو فحص سابقا لوجد الماء، أما الآن فلا يوجد ماء. قبل ساعة تيقن بعدم وجود الماء فلم يفحص وتيمم وصلى، ثم جاء شخص فقال له يا ليت قبل ساعة كنت تطلب الماء فإنه كان قافلة تمر وعندهم ماء كثير وأنا طلبت منهم الماء فأعطوني وتوضأت بالماء، يا ليت أنت أيضا كنت تطلب الماء فيعطونك الماء فتتوضأ. ويقول هذا المكلف ذاك الزمان كنت أعتقد عدم وجود الماء، الآن لا يوجد ماء، فيصير تلفيق بين عدم وجود الماء فعلا تكوينا واعتقاد عدم وجود الماء قبل ذلك الذي ينجر إلى عدم التمكن من الوضوء. هنا أنا أقبل بأن موضوع مشروعية التيمم ثبت في حق هذا المكلف، أما إذا اعتقد عدم وجود الماء فتيمم وصلى ثم انكشف وجود الماء والآن أيضا قبل خروج الوقت يجد الماء وبإمكانه أن يتيمم وبإمكانه أن يتوضأ ويصلي، لماذا نستشكل في كلام صاحب العروة حيث أفتى بوجوب الإعادة فنقول فيه إشكال؟ ولأجل ذلك أقول لم أفهم وجه تعليقة السيد السيستاني في المقام، وهذا البحث محذوف في تقرير أبحاث السيد، ويا ليت كان التقرير موجودا ونراجع التقرير حتى نعلم وجه تفصيل السيد دام ظله. السيد السيستاني قال موضوع وجوب التيمم أحد أمرين، يطلب الماء فلا يظفر به ويتيقن بعدم وجود الماء. القدر المتيقن من ذلك التيقن بعدم وجود الماء في تمام الوقت. التيقن بعدم وجود الماء في أول الوقت، واليأس عن الظفر به إلى آخر الوقت، يعني شخص يتيقن بعدم وجود الماء في أول الوقت إما مطلقا أو في المكان الذي كان ينبغي الفحص فيه عن الماء، ومأيوس عن الظفر بالماء في آخر الوقت. نعم، لا يبعد أن نحكم بصحة تيممه في هذا الفرض، أما إذا لم يكن مأيوسا عن الظفر بالماض في آخر الوقت. لم يطلب المال لأنه كان يعتقد عدم وجود المال في ذلك المكان، ولكنه يحتمل أن يحصل الماء في آخر الوقت. يشمل كلام صاحب العروة هذا الفرض. في هذا الفرض نقول لماذا السيد استشكل في وجوب الإعادة. نعم، إذا كان يعتقد عدم وجود الماء وكان مأيوسا عن الظفر بالماء إلى آخر الوقت، نقبل أنه لو تيمم وصلى فصلاته صحيحة. إن كان مقصود السيد السيستاني هذا الفرض، أي فرض اليأس عن الظفر بالماء إلى آخر الوقت، فكلامه صحيح. ولكن المسألة مطلقة تشمل ما إذا لم ييأس عن الظفر بالماء إلى آخر الوقت. فهنا لا أجد وجها للإشكال في وجوب الإعادة لو وجد الماء، لو كان واجدا للماء في آخر الوقت. المسألة الرابعة عشر: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله. ينبغي أن يقيد المال بالمال المعتد به، فإن خوف الضرر على المال منصرف إلى خوف الضرر على المال المعتد به. إني أخاف عليك اللص منصرف إلى لص يلحق بالإنسان ضررا ماليا معتدا به. أما من يخاف على ماله الضئيل واليسير الذي لا يعتد به ويجب عليه طلب الماء، ولا أوجب ذلك تضييع هذا المال، يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن الغافلة. وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمل. ما أدري لماذا قال أو، معنى الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة. هنا مكتوب وكذا إذا كان في حرج أو مشقة لا تتحمل، فهذا لعله تصحيف واو إذا كان في حرج ومشقة لا تتحمل عادة. المسألة الخامس عشر: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة أو الغلوتين، تكلمنا عن ذلك تفصيلا، فرغنا عن المسوغ الأول للتأمم وهو فقدان الماء. ما أدري لماذا لم يذكروا مسألة وهي أنه أحيانا يجد ماء، يعني يشك أنه ماء أم لا، وأحيانا يجد الماء لكنه مشتبه بين مياه مضافة ولا يسع الوقت أن يتوضأ من الجميع، أو أن الوضوء من الجميع حرج. فماذا يصنع؟ خب، إذا وجد مائعا مشكوكا لا يدري أنه ماء مطلق أو مضاف، فإن تمكن من الجمع بين الوضوء منه والتيمم لزمه ذلك، للعلم الإجمالي بأنه إما يجب الوضوء منه أو يجب التيمم. نعم السيد الخوئي على مبانيه يمكنه أن يدعي انحلال هذا العلم الإجمالي باستصحاب عدم وجدانه للماء أو باستصحاب عدم كون هذا ماء مطلقا على نحو الاستصحاب الأعدام الأزلية. ولكن من لا يرى جريان الاستصحاب الأعدام الأزلية فهو واجد لهذا الماء ولا يدري أنه ماء أم لا، ولا يجد استصاب عدم كونه ماء لأنه استصاب في الأعدام الأزلية، فيبقى شاكا في أنه ماء كي يجب الوضوء منه أو ليس بماء كي يجب التيمم، فالعلم الإجمالي يكون منجزا. أما إذا ضاق الوقت فلم يتمكن إلا من أحدهما، مقتضى الصناعة في هذا الفرق هو التخيير. إذا لم نقبل كلام السيد الخوئي من انحلال العلم الإجمالي فهو علم إجمالي منجز لا يمكن موافقته القطعية لضيق الوقت، فنتنزل إلى الموافقة الاحتمالية. وهكذا في الفرع الثاني وهو ما إذا وجد مياه مضافة يعلم إجمالا بأن فيها ماء مطلق، فإن كان بنحو محصور ويسع الوقت للوضوء من الجميع بلا حرج وجب ذلك لصدق أنه واجد للماء. إذا لم يتمكن من الوضوء بالجميع إما لضيق الوقت أو للحرج فماذا نحكم في حقه؟ قد يقال بأنه ليس واجدا للماء فيتيمم، ولكن هذا ليس صحيحا لأنه واجد للماء يتمكن من الوضوء بالماء، وإنما لا يتمكن من إحراز أنه توضأ بالماء. فمقتضى القاعدة أنه لا يشرع التيمم في حقه لأن موضوع التيمم عدم وجدان الماء وهذا واجد للماء. لا يتمكن من إحراز الوضوء بالماء فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية. نعم بعدما توضأ بواحد منها إن تمكن من التيمم فورا وجب ذلك لاستصحاب عدم حصول الطهارة له أو للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. ليس الوقت ضيقا عن الوضوء بواحد من هذه المياه المضافة التي يعلم إجمالا بأن فيها ماء مطلق، الوقت ضيق عن الإحراز. مثلا أنت عندك مايعان أحدهما مضاف والآخر مطلق، لا يسع الوقت للوضوء بكل منهما، فإما أن تتوضأ بأحدهما أو تتيمم. نعم إذا أمكنك أن تتوضأ بأحدهما ثم لا يسع الوقت للوضوء بالآخر أو لا تتمكن منه للحرج فقطعا التيمم بعده يكون مشروعا. فإن أمكنك ضم التيمم إلى الوضوء بأحدهما وجب ذلك، لأنك بعدما توضأت بأحدهما نستصحب عدم وضوءك بالماء، أو نستصحب عدم حصول الطهارة لك. تضم إليه التيمم. أما إذا لا يسع المجال لأن تضم التيمم إلى هذا الوضوء، لأنك إذا توضعت من أحدهما ثم أردت أن تتيمم ينقضي الوقت. المفروض أنك واجد للماء، إذا تريد أن تتيمم فلا بد أن تترك الوضوء بكليهما وتتيمم، وموضوع التيمم فقدان الماء وأنت لست فاقدا للماء. المسألة صعبة ومشكلة، ولا أدري لماذا لم يتعرض إليها الأعلام. مايعان مشتبهان، أحدهما مضاف والآخر مطلق. ذكروا في الفقه لو اشتبه مضاف في محصور وجب الوضوء بكل منهما، بكل من الأطراف المحصورة، صحيح. إذا لم يسع الوقت للاحتياط أو كان الاحتياط موجبا للحرج، فبمقدار يسع الوقت تتوضأ، فإذا وسع الوقت للتيمم ولو بأن تدرك ركعة من الوقت وجب ذلك حتى تكون على يقين من الطهارة. حينما تتيمم تعلم بأنك فاقد للماء، أي لا تتمكن من الوضوء بعد ذلك، إما أن وضوءك كان بالماء فهو، وإلا الآن لا تتمكن من الوضوء بالماء لحرج أو لضيق الوقت. فالتيمم مشروع، تتيمم وتصلي. لكن إذا لم يكن مجال لضم التيمم إلى الوضوء بأحدهما، فإما أن تتوضأ بواحد منهما وتصلي، ولعلك توضأت بماء مضاف وبطلت صلاتك، أو تترك الوضوء بأي منهما وتتيمم، فكيف نحكم بصحة هذا التيمم وأنت واجد للماء؟ وإنما لا تتمكن من إحراز الوضوء بالماء، مقتضى الصناعة أن يقال بأنه تصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية للأمر بالوضوء بالماء فتتوضأ بأحدهما، وحيث تشك في فوت الفريضة فتجري البراءة عن وجوب القضاء، لكنك بهذا الوضوء لا تتمكن من مس كتابة القرآن، وإنما حللت مشكلة الصلاة. استصحاب عدم حصول الطهارة بهذا الوضوء ليس أصلا موضوعيا لإثبات مشروعية التيمم. موضوع التيمم وجدان الماء وأنت واجد للماء قطعا. استصحاب عدم الطهارة لا يثبت فوت الفريضة إلا بنحو أصل مثبت. السيد الخائي قال فوت الفريضة الظاهرية أيضا موضوع لوجوب القضاء، لكنه متى قال هذا الكلام؟ فيما إذا وجب الاحتياط داخل الوقت على المكلف ولم يعمل بالاحتياط. استصحب عدم الاتيان بالصلاة فوجب عليه الصلاة كحكم ظاهري وترك العمل بهذه الوظيفة الظاهرية ففاتت منه الوظيفة الظاهرية، ومن فاتته فريضة فعليه القضاء. هكذا قال السيد الخوي تبعا أو وفاقا للمحقق رواني، ووافقه جمع من الأعلام كالسيد السيستاني والسيد الصدر. ونحن أشكلنا عليه في محله وقلنا بأن ظاهر من فاتته فريضة هو أن من فاتته فريضة واقعية فليقضيها. ومن هنا لا يأتي كلام السيد الخوي، لأنه لم يكن هناك وظيفة ظاهرية، أنا لم أكن متمكنا إلا من الوضوء بأحدهما، فلم تفت مني فريضة ظاهرية. نعم أستصحب عدم الإتيان بالوضوء بالماء واقعا، لكنه لا يثبت عنوان فوت الفريضة إلا بنحو الأصل المثبت. قال أي حال هذان الفرعان لم يتعرض إليهما الأعلام فيما أعلم، ولعلكم إذا فحصتم تجدون من تعرض إليهما. المسوغ الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقام به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب، وإخراجه بعد جذبه الماء يدخل ثوبه في البئر ثم يرفعه ويعصره حتى يحصل ماء يتوضأ به إذا أمكنه ذلك وجل. أما إذا لا يمكنه الوصول إلى الماء الموجود ولو لأجل الحرج أو خوف الضرر انتقل الأمر إلى التيمم، وهذا واضح. المسألة السادسة عشر، إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا. ذكر الأعلام أن مقتضى القاعدة الأولية فيما إذا لزم من الوضوء بالماء ضرر مالي أنه يجري قاعدة لا ضرر فيرفع وجوب الوضوء، لكن قالوا بأن هناك روايات صحيحة أمرت بشراء ماء الوضوء ولو بألف درهم، يعني عشر دية الإنسان المذكر. ففي صحيحة صفوان سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم، وهو واجد لها عنده هذا المبلغ يشتري ويتوضأ أو يتيمم. قال لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير. هذا في الكافي. في التهذيب، وما يشتري بذلك مال كثير. وفي رواية الصدوق: وما يسوءني بذلك مال كثير، يعني لا أستاء إذا صرفت لشراء الماء مبلغا كثيرا. فقالوا بأنه في هذا المورد ونحوه نلتزم بوجوب صرف المال الكثير لتحصيل الماء حتى يتوضأ به، ما لم يبلغ حد الحرج، ما لم يكن مضرا بحاله، أي ما لم يبلغ حد الحرج. بعض الناس إذا فقدوا درهما يخاف عليهم من السكتة القلبية والدماغية، نعم أكثر الناس شخص يقول أنا إذا صرفت مثلا هسه إيش قد يسوى ألف درهم بالسوق، كل درهم تقريبا هسه مثلا إشكال 30,000، إشكال 50,000، وكل درهم 1,000 درهم 5,000,000، صح؟ 5,000,000. يقول أنا لو صرفت 5,000,000 أشتري ماء الوضوء أقع في حرج نفسي. السيد السيستاني يقول الحرج قد يكون حرجا نفسيا، قد لا يقع في الحرج الخارجي. مثلا الأم إذا حملت بجنين مشوه أو ناقص الخلقة قد لا تقع في حرج تكويني، بعدما ولدت هذا الطفل المعاق يودونه إلى المستشفى أو بعض الأماكن اللي يعطون فلوس هم يربونه، هذه الأم لا تقع في حرج خارجي، وإنما تقع في حرج وقلق واضطراب نفسي. هذا يكفي لجواز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح، لا حرج يشمل الحرج النفسي. بعض الناس إذا صرفوا 5,000,000 لشراء ماء الوضوء، نعم إيش كان؟ خمسين مليون، سبحان الله كثير. قال الأخ كثير من الناس يقعون في حرج نفسي. بلي سبحان الله، شنو هذا الحكي؟ فوجد بقدر ما يتوضأ به ب100 درهم أو ب1,000 درهم، قال عليه السلام: يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضعت، وما يسرني بذلك مال كثير، أو ما يشتري بذلك مال كثير، أو ما يسوءني بذلك مال كثير. ما لم يقع في حرج نفسي. الآن كثير من الناس يقعون في حرج نفسي، ما يخالف، لا حرج يرفع الحكم، ولو هذا القلق النفسي ناشئ من قلة الدين، على يعني حرج نفسي يكون. ف أما إذا لا يقع في حرج نفسي ولا حرج خارجي من ناحية صرف هذا المبلغ الكثير يجب عليه الصرف. هؤلاء قالوا هذا الحكم المستفاد من صحيحة صفوان على خلاف القاعدة. نعم نلتزم، لأنه لو احتاج إلى شراء حبل، شراء دلو، بمال كثير وجب عليه ذلك لإلغاء الخصوصية عن شراء الماء. أما إذا لا عنده مال، لو ذهب لطلب ماء اللص يأتي ويأخذ هذا المال، لا يجب عليه الذهاب لطلب الماء. إني أخاف عليك اللص. نحن قلنا في قاعدة لا ضرر أن قاعدة لا ضرر لا تقتضي نفي وجوب الوضوء في هذه المجالات، لا أنها تقتضي نفي وجوب الوضوء، والصحيحة خصصت قاعدة لا ضرر، لا. إذا ليس المبلغ الذي يبذله لشراء ماء الوضوء مبلغا كثيرا، العرف يعتقد أن هذا ليس واجدا للماء، يقول يبذل 50 مليون لشراء ماء الوضوء، هذا ليس واجدا للماء، العرف يلحقه بفاقد الماء. نعم صحيح يتيمم. أما إذا لا ليس بحد يلحقه العرف بفاقد الماء، يقول هذا واجد للماء ولكن يحتاج إلى أن يبذل مالا معتدا به لشراء ماء الوضوء، قاعدة لا ضرر لا تجيء لنفي وجوب الوضوء، لأن ما يحصله من ملاك الوضوء وثواب الوضوء يعوض به أما تضرر به ضررا ماليا. وكنا نذكر هذا المثال، نقول أنتم تبذلون أموال كثيرة للذهاب إلى الحج، للذهاب إلى زيارة كربلاء، لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، بعدما ترجعون لو قال لكم شخص ساعدك الله على مصابك بهذا الضرر المالي، يقول يا ضرر مالي بهذا الضرر، بقول المطلق بهذا الضرر، تقول يا ضرر أنا صرفت هذا المال حصلت به فضيلة زيارة الحسين عليه السلام، هذا ضرر؟ هذا ضرر؟ المال يصرف في كم مجالات، حتى من يذهب للتنزه إلى أماكن التنزه، من يرجع لا يقول تضررت، لا، بذلت مالا ووديت أولادي وأهلي فهناك ارتاحوا استأنسوا لم نتضرر. فالضرر لا يصدق، لا أن ضرر يصدق، ولكن صحيحة صفوان خصصت قاعدة لا ضرر. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.